الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب التوبة من كتاب رياض الصالحين. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، أي الإبل التي لقريش المحملة بالأرزاق والأطعمة، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. بدأ كعب رضي الله عنه بهذه المقدمة التي ذكر فيها اعتذاره وأسفه على ما حصل منه، وذكر أنه لم يكن يتخلف عن المشاركة في الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله أكرمه بأن شهد ليلة العقبة وعظم من شأن تلك الليلة، و ذكر أنه حصل فيها التواثق على الإسلام. يقول: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، لأنه لم يتيسر له أن يشهد بدرا. وأيضا يذكر أنه عندما تخلف عن غزوة تبوك لم يتخلف لأنه لا يجد ظهرا يركبه، أو لكون مثلا مريضا، أو وإنما يقول: لم أكن قط أقوى ولا أيسر، يعني عنده قوة بدنية وأيضا عنده يسر في الزاد والراحلة والركوب. فيقول: كنت من حيث الصحة قوي، ومن حيث توفر الراحلة أيضا الأمر متوفر حين تخلفت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل يذكر أنه يقول: ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ثم يذكر أمرا آخر رضي الله عنه، أن العادة أن النبي عليه الصلاة والسلام يوري في غزواته، لا يحدد الجهة حتى لا يعلم به العدو الذي هو يتجهز لقتاله، إلا غزوة تبوك. غزوة تبوك حدد الوجهة وعينها، وعرف أنه ذاهب إلى تبوك تحديدا. وهذا من ناحية. من ناحية أخرى، تبوك وافقت تلك الغزوة شدة حر، والمسافة بعيدة جدا، السفر طويل، والعدد الذين سيلاقون من العدو عدد كبير. فلذلك جل النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أمرهم ليتأهبوا وهبة غزوهم، فأخبرهم بالوجهة وحددها. قال كعب رضي الله عنه: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، أي أنه لن يشعر به ولن يعلم به ما لم ينزل وحي من الله سبحانه وتعالى. قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، أي نفسي تميل إليها في وقت طيب الثمار ولذة الظلال. فهذا أيضا من الأشياء التي يذكرها رضي الله عنه. قال: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، أي مضى في السير ولم يبقى منه أحد، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أنني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره فسأل عنه، فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، أي حبسه التزين واللباس وحبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ ابن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، يعني مقبلا من بعيد يرى بياضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، هو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب رضي الله عنه: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا، أي راجعا من تبوك، حضرني بثي، أي حزني، فطفقت أتذكر الكذب، أخذت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، أي أستشيرهم في ماذا أقول له وكيف أعتذر منه. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، أي وصل إلى المدينة، زاح عني الباطل، أي ذهب عن نفسي أن أعتذر بشيء من الكذب، حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، أي مهما جمعت من الكذب أو الأساليب التي قد تصدق أو نحو ذلك لن أنجو بشيء أبدا. فأجمعت صدقه، عزمت أن أحدثه بالصدق وبالحقيقة والواقع. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وهذه سنة ماثورة عنه عليه الصلاة والسلام، أن المسلم إذا قدم من بلد يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون، أي من تخلف عن المشاركة يعتذرون إليه ويحلفون له. وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ أليس عندك الظهر الكافي للذهاب؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك أو يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله عز وجل، أي أن الله يكرمني بالعاقبة الحميدة. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال كعب رضي الله عنه وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهم مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة ابن ربيعة العمري وهلال ابن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتي برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشودك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدت فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، والمعنى نبطي أي فلاح من أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إلي له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأت فإذا في أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها أي ذهبت بهذه الورقة وضعتها في التنور وأحرقتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال كعب رضي الله عنه فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك أي الجماع. فقالت إنه والله ما به من حراك إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا صلوات الله وسلامه عليه. لا يزال لقصة كعب رضي الله عنه بقية في ذكر نزول توبة الله تبارك وتعالى عليه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ما بقي من قصته في الحلقة القادمة مع الإشارة إلى شيء من الفوائد المستفادة من هذه القصة العظيمة. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يمن علينا بالتوبة النصوح وأن يكتبنا من عباده الصادقين إنه سميع قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب التوبة من كتاب رياض الصالحين. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش أي الإبل التي لقريش المحملة بالأرزاق والأطعمة حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. بدأ كعب رضي الله عنه بهذه المقدمة التي ذكر فيها اعتذاره وأسفه على ما حصل منه، وذكر أنه لم يكن يتخلف عن المشاركة في الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله أكرمه بأن شهد ليلة العقبة وعظم من شأن تلك الليلة، وذكر أنه حصل فيها التواثق على الإسلام. يقول وما أحب أن لي بها مشهد بدر، لأنه لم يتيسر له أن يشهد بدرا. وأيضا يذكر أنه عندما تخلف عن غزوة تبوك لم يتخلف لأنه لا يجد ظهرا يركبه، أو لكون مثلا مريضا، أو وإنما يقول لم أكن قط أقوى ولا أيسر، يعني عنده قوة بدنية وأيضا عنده يسر في الزاد والراحلة والركوب، فيقول كنت من حيث الصحة قوي، ومن حيث توفر الراحلة أيضا الأمر متوفر حين تخلفت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل يذكر أنه يقول ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ثم يذكر أمرا آخر رضي الله عنه، أن العادة أن النبي عليه الصلاة والسلام يوري في غزواته، لا يحدد الجهة حتى لا يعلم به العدو الذي هو يتجهز لقتاله، إلا غزوة تبوك. غزوة تبوك حدد الوجهة وعينها وعرف أنه ذاهب إلى تبوك تحديدا، وهذا من ناحية. من ناحية أخرى تبوك وافقت تلك الغزوة شدة حر، والمسافة بعيدة جدا، السفر طويل، والعدد الذين سيلاقون من العدو عدد كبير، فلذلك جل النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بالوجهة وحددها. قال كعب رضي الله عنه فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، أي أنه لن يشعر به ولن يعلم به ما لم ينزل وحي من الله سبحانه وتعالى. قال وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، أي نفسي تميل إليها في وقت طيب الثمار ولذة الظلال، فهذا أيضا من الأشياء التي يذكرها رضي الله عنه. قال فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو أي مضى في السير ولم يبقى منه أحد فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أنني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره فسأل عنه فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه أي حبسه التزين واللباس وحبسه برداه والنظر في عطفيه فقال له معاذ ابن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب يعني مقبلا من بعيد يرى بياضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري هو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب رضي الله عنه فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا أي راجعا من تبوك حضرني بثي أي حزني فطفقت أتذكر الكذب أخذت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي أي أستشير في ماذا أقول له وكيف أعتذر منه فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما أي وصل إلى المدينة زاح عني الباطل أي ذهب عن نفسي أن أعتذر بشيء من الكذب حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا أي مهما جمعت من الكذب أو الأساليب التي قد تصدق أو نحو ذلك لن أنجو بشيء أبدا فأجمعت صدقه عزمت أن أحدثه بالصدق وبالحقيقة والواقع وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس وهذه سنة ماثورة عنه عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا قدم من بلد يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون أي من تخلف عن المشاركة يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 84 رجلا فقبل منهم صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم وأكل سرائرهم إلى الله حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك أليس عندك الظهر الكافي للذهاب قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك أو يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله عز وجل أي أن الله يكرمني بالعاقبة الحميدة والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. قال كعب رضي الله عنه: وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت، وقيل لهم مثل ما قيل لك. قال: قلت من هما؟ قالوا: مرارة ابن ربيعة العمري وهلال ابن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشودك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، والمعنى نبطي أي فلاح من أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إلي له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا فقرأت، فإذا في: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها، أي ذهبت بهذه الورقة وضعتها في التنور وأحرقتها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال كعب رضي الله عنه: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك أي الجماع. فقالت إنه والله ما به من حراك إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهانا نهى عن كلامنا صلوات الله وسلامه عليه. لا يزال لقصة كعب رضي الله عنه بقية في ذكر نزول توبة الله تبارك وتعالى عليه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ما بقي من قصته في الحلقة القادمة مع الإشارة إلى شيء من الفوائد المستفادة من هذه القصة العظيمة. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يمن علينا بالتوبة النصوح، وأن يكتبنا من عباده الصادقين، إنه سميع قريب مجيب.